ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا إن شاء الله تعالى مع الحديث الخامس من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، وهو ما أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس، وذكر قصة وافد بني سعد ابن بكر، وهذا الرجل الذي سماه البخاري في صحيحه بضمام ابن ثعلبة قد ورد التصريح في حديث ابن عباس، وذكر قصته أنه ما أمسى من رجل أو امرأة من قومه إلا وقد أسلم، فقد امتن الله سبحانه وتعالى على قومه بالإسلام ببركة وفود هذا الرجل الذي بدت منه نوع خشونة وغلظة في أسئلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تدلل على رزانة ورجحان عقل. من تأمل ترتيبها دل ذلك على أن الرجل كان عاقلا رضي الله تعالى عنه. وما أجدرنا جميعا أن يتعدى النفع الذي في صدورنا إلى ضلال قومنا وجيراننا وأهالينا. هذا الحديث تكلمنا في الدرس الماضي على فوائد الإسناد الذي فيه، وقلنا إن هذه القصة كانت بعد السنة التاسعة للهجرة، وأن هذا الرجل قد جاء مسلما على الراجح، وذهب بعض الشراح إلى أنه جاء كافرا وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال بهذا اعتمد على ألفاظ جاء فيها شيء من تفصيل في حديث عبد الله بن عباس، وهو في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وتاريخ المدينة لعمر بن شبة رحم الله الجميع. قبل أن نقرأ شرح الإمام النووي على الحديث، نسمع قصة بني سعد بن بكر من تاريخ ابن شبة لما جاء فيها من زيادات وإيضاحات مهمة. تسجيل نسأل الله البركة هذه الليلة. نسمع قصة هذه القصة من تاريخ المدينة.
محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نفيع بن نويفع عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناق بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فقال محمد: قال نعم. قال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ في المسألة، فلا تجدن في نفسك. قال: لا أجد في نفسي. فسل عما بدا لك. قال: فإني أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من بعدك، الله أمرك أن تعبده، أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت تعبد آباؤنا من دونه. قال: اللهم نعم. قال: فأرشدك بإلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والحج والصيام وشرائع الإسلام كلها.
هذا دليل لمن زعم أن حديث طلحة السابق وهذا الحديث حديث واحد، لأنه في رواية البخاري من طريق إسماعيل بن جعفر في حديث طلحة بن عبيد الله قال وذكر شرائع الإسلام فاتحد اللفظ. وعلى هذا يقوى القول بشذوذ لفظة وأبيه، إن كانت قصة طلحة مع أنس مع ابن عباس واحدة، لأنها تكون لم ترد إلا من طريق إسماعيل بن جعفر فحسب، ولم نرد لها ذكر في سائر القصص. اسمع:
ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والحج والصيام وشرائع الإسلام كلها، يناشده عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه. يناشده عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
كافرة. إن كان هذا الكلام إنشاء قد أنشأ الشهادتين في هذا الموطن فحسب، أما إن أراد أن يؤكد إسلامه ولم ينشئه الآن فإنما يكون قد ذكر الشهادتين وهو مسلم، وتعلق بهذا اللفظ من زعم أنه جاء كافرا. والحديث الذي يليه عند ابن شبه وهو حديث فيه ذكر لقيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: يا رسول الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتكون الرواية التي تلي هذا الحديث تؤكد أن ذكر ضمام وذكر قيس بن عاصم للشهادتين في هذا الموطن لم يكن إنشاء، وإنما كان من باب الإعلان والإخبار، وهذا هو الأرجح إن شاء الله. نسمع:
أؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. قال: فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى. قالوا: يا ضمام اتق البرص والجنون واتق الجذام. قال: ويلكم، إنهما والله ما يضران ولا ينفعان.
فلما شعر بإسلامه وأعلن براءته وكفره باللات والعزى على الملأ، ولا يبعد أن يكون قبل ذلك مسلما، ولكنه كان عنده نوع تكتم على سائر الناس.
إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا فاستنقذكم مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال: يقول عبد الله بن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة.
هذه أفضل وافد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما ترتب عليها من الخير والبركة وحسن الثمرة، إذ أسلم جميع قومه رجالا ونساء على إثرها رضي الله تعالى عنه. لفظ هذه القصة كما قلنا تعلق بها من زعم أن هذا الرجل جاء كافرا. ونعيد على وجه العجلة أدلة من قال أن هذا الرجل جاء مسلما، فنقول: هذا مذهب الإمام البخاري، إذ استنبط من القصة جواز القراءة والعرض على العالم، ولذا بوب الإمام البخاري في صحيحه على هذه القصة باب جواز القراءة والعرض على العالم، ووضعها في كتاب العلم. فجاء هذا الرجل عالما عارضا ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وممن قال بذلك الإمام الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله أبو عبد الله رحمه الله صاحب المستدرك، إذ استنبط من هذه القصة في كتابه معرفة علوم الحديث أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالإسناد العالي، فاستنبط من هذه القصة علو الإسناد، الحرص على علو الإسناد. ومما يؤكد أنه جاء مسلما ما ورد في القصة في أثناء خطاب هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إني قد آمنت بك. فإذا هو قال أشهد أن لا إله إلا الله بعد الخطاب، وفي أثناء الخطاب في صحيح البخاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد آمنت بك. وجاء في صحيح البخاري في آخر القصة: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. ثم ترتيب الأسئلة تدلل على أن الرجل لم يأتي كافرا، فلم يسأل هذا الرجل عن دليل التوحيد، بل سأل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج، ولو كان كافرا لطلب معجزة تدلل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبيعة الأسئلة وماهيتها تدلل على أنه جاء مسلما، ثم قد بعثه قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجدر القوم أن يبعثوا رجلا عاقلا ولسيما في الملمات والمهمات من الأمور، وقد أحسنوا الاختيار. أما من قال بأنه كافر فاعتمد على لفظ حديث ابن عباس فقال في آخره وإني أشهد أن لا إله إلا الله، واعتمد على تبويب أبي داود باب دخول المشرك المسجد، وقلنا لا يلزم من هذا التبويب أنه كان مشركا، إذ سكوت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم سؤالهم عن رجل لا يعرفونه فيه إشارة إلى جواز دخول المشرك المسجد. ثم من اعتمد على القول بكفره تعلق بلفظة زعم، زعم رسولك، وقالوا الزعم هو القول الذي لا يوثق به، والأمر ليس كذلك، إذ زعم تأتي عند العرب بمعنى القول المحقق على ما سيأتي إن شاء الله من قول الإمام النووي. فإذا الراجح أن هذا الرجل قد جاء مسلما وجاء مستوثقا مستفهما مستكثرا عن مهمات الأمور بنفسه، وكان شيء من ذلك قد بلغه من خلال الرسل الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نقرأ شرح الإمام النووي على الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب السؤال عن أركان الإسلام. في حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال: صدق، إلى آخر الحديث. قوله نهينا أن نسأل يعني سؤال ما لا ضرورة إليه، كما قدمنا بيانه قريبا في الحديث الآخر: سألوني أي عما تحتاجون إليه.
فيه تفصيل، إذ ورد في حديث سابق قول النبي صلى الله عليه وسلم سلوني، وقوله صلى الله عليه وسلم سلوني أي عما تحتاجون إليه من أمور الدين. وكان بعض السلف يقول: كن عالما أو متعلما أو سائلا ولا تكن الرابع فتهلك. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة جبريل معالم الدين، وقال إنه أتاكم يعلمكم أمور دينكم. ولم يفعل جبريل شيئا سوى السؤال، فالسؤال مشروع. ولكن هنا ورد في الحديث أن الصحابة كانوا قد نهوا عن السؤال، وأحكام السؤال والجواب هو ما يسمى في علم وما يسمى علم الجدل وعلم المناظرة. وقد أفرد الإمام الشاطبي في آخر كتابه الموافقات لأحكام السؤال والجواب أبواب نفيسة جدا، جدير بطالب العلم أن يقرأها وأن ينظر فيها. ومما يخصنا من كلامه أنه ذكر مواضع كراهية السؤال، أي في أي الأحوال يكون السؤال مكروها، وهذا يدخل تحت النهي، نهينا عن السؤال. متى يكون السؤال مكروها؟ فذكر الإمام الشاطبي 10 من الأنواع فيها كراهية السؤال. الأول: السؤال عما لا ينفع في الدين، شيء لا ينفع في الدين فينبغي أن يتجنبه الإنسان، كما سأل ذاك الرجل الإمام الشعبي فقال له: يا إمام، ما اسم امرأة إبليس؟ فقال الشعبي وكان فطنا: ذلك عرس لم أشهد. فسكت. والنوع الثاني، إذن النوع الأول من أنواع كراهية السؤال أن يسأل عما لا ينفع في الدين، السؤال الثاني أن يسأل بعدما بلغ السائل من العلم حاجته، تأخذ حاجتك من العلم وبعد ذلك تسأل. سئل بعض السلف ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ فقال سبحان الله يوسف لم يأكله الذئب. فقال السائل وما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ فأن تسأل عن بعد أن تأخذ حاجتك من المسألة فيكون هذا أيضا فيه كراهية. الثالث السؤال من غير احتياج إليه بالوقت، مسألة نازلة واقعة ولم يعرف الناس ملابساتها ولم يعرفوا حيثياتها، فيسأل فينبغي لطالب العلم أن يمسك حتى يعرف جميع الملابسات التي تحيط بالمسألة، ما هو حكم التعويضات التي سيأخذها الناس من جراء قضية فلسطين أو قضية الكويت أو ما شابه، ما أدري. دعوا هذه الأشياء إلى أوقاتها وإلى ملابساتها وإلى حيثياتها، فإن في الحيثيات صلة قوية بالإجابات. السؤال الرابع أن يسأل الرجل عن سعاد المسائل وشرارها، وهذه تسمى بالمسائل القبوليات، أن تسأل لتحمر الوجوه وتصفرها. فأن يسأل طالب العلم عن المسائل الصعبة والمسائل التي فيها شر، هذه أيضا من مواطن المكروهة. والنوع الخامس أن يسأل عن علة الحكم لأسباب لا تليق، لماذا بعض الصلوات سرية وبعضها جهرية، لماذا صلاة الفجر والإنسان قد استيقظ من نومه نشيطا ركعتين وصلاة العشاء والإنسان قد أنهى يومه كئيبا أربع ركعات، هذه أسئلة. لماذا الغسل من المني وهو طاهر، ولماذا الوضوء من المني وهو نجس، وهذه الأشياء التي لا تليق وهي متروكة إلى حكم الشرع، أن يسأل عن علة الحكم لأسباب لا تليق. والنوع السادس أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق. والنوع السابع أن يظهر من السؤال معارضة بالكتاب والسنة، أن يظهر من السؤال معارضة بالكتاب والسنة. والنوع الثامن السؤال عن المتشابهات، هل الملائكة يعقلون أم لا يعقلون. السؤال التاسع النوع التاسع السؤال عن ما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وقد أمرنا إذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك كما ثبت في المعجم الطبراني الكبير. والسؤال والنوع العاشر سؤال التعمد والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. هذه أنواع عشرة من الأسئلة مكروهة. قرأت عليكم عناوين هذه المسائل، ومن رام البسطة فيجده إن شاء الله في المجلد الأخير من كتاب الموافقات. هذه الأنواع العشرة من الأسئلة مكروهة، وما عداها فالأسئلة إن شاء الله تعالى مشروعة ولا حرج فيها. نكمل الشرح. فإذا نهينا عن السؤال، المراد بالسؤال إن كان على وجه من هذه الوجوه العشرة، والله أعلم. نكمل.
قال النووي وقوله الرجل من أهل البادية يعني من لم يكن بلغه النهي عن السؤال.
وإذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد منهم لم يسأل، كان يقول عبد الله بن عباس لم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 14 مسألة عند الطبراني، وفي رواية الطبراني عدة 6 أو 7 منها. فكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألوه، وكان الواحد منهم يتمنى لو سأل عن كذا. لما؟ لأنهم طلبوا العلم للعمل، ومن طلب العلم للعمل كسره العلم. أما من طلب العلم للمباهاة فكما كان يقول الإمام مالك لما كان يسأله أسد بن موسى، يسأل عن سؤال فيفرع سؤال فيفرع ثالث، فقال هذه حلقة أخت حلقة أخت حلقة، دع أخرج من مجلسنا، إن أردت هذه التفريعات فعليك بأهل الرأي، اذهب إلى أهل العراق. أي نعم، كانوا يطلبون العلم العمل رحمهم الله تعالى.
قال وقوله العاقل لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة، فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب، ولأن أهل البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء، ولهذا جاء في الحديث لمن بدا جفا، والبادية والبدو بمعنى، وهو ما عدا الحاضرة والعمران، والنسبة إليها بدوي.
قوله العاقل، من هو العاقل؟ من هو العاقل من الناس؟ تؤثر كلمة وردت بأسانيد صحيحة عن إمام من أئمة اللغة، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العين، قال: الرجال أربعة، رجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافل فنبهوه، يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه، ورجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عاقل فاتبعوه، يدري ويدري أنه يدري، فذلك عاقل فاتبعوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك نائق فتجنبوه، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعني جهل مركب، ذاك جهل بسيط، وهذا جهل مركب، فهذا رجل ظالم نائق فتجنبوه. فالعاقل الذي يعلم الأشياء وحقائقها ويعلم بعلمه، ويعلم أنه يعلم هذه الأشياء فلا يستهين بنفسه. أي نعم. فكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبهم أن يجيء العاقل من أمثال ضمام فيسأل، لأنه يحسن عرض السؤال ويحسن المباحثة ويحسن اختيار المهم الأهم فالمهم وحسن المراجعة، وهذا أدعى للانتفاع لأن يكون النفع أعظم، وخصوصا ذكر العاقل لأن أهل البادية فيهم الجهل وفيهم الجفاء، فيهم الغلظة، ولذا قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط قال كلاما رائعا عند تفسيره لهذه الآية في سورة التوبة، قال: الأعرابي هو الذي لم يجث على الركب بين يدي العلماء ولم يسسه سائس، فهذا أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. وعلى هذا الحد ما أكثر الأعراب في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. فكانوا يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية، لأن الأعراب الذين يأتون من البادية هم أهل جفاء وأهل غلظة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد والطبراني من حديث ابن عباس، وتتمته: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وإيماننا. قال الإمام النووي: والبادية والبدو بمعنى، وهو ما عدا الحاضرة والعمران، والنسبة إليها بدوي، والبداوة وتقال بالفتح، والبداوة والجمهور يقولون بالكسر. وقفنا إلى هنا نقرأ.
قوله: والنسبة إليها بدوي، والبداوة الإقامة بالبادية، وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة، وقال أبو زيد: هي بفتح الباء. قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد. قوله: فقال يا محمد. قال العلماء: لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه قبل نزول قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين، أي لا
قال قتادة: أمروا أن يعظموه ويفخموه. الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أمروا أن يعظموه ويفخموه. قاله قتادة، هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني قاله سعيد بن جبير ومجاهد، قالوا: أي يدعوه بأشرف ما يحب، ما ينادى به: يا رسول الله، يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أمروا أو قوله قال العلماء، لأن هذا كان قبل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه قبل نزول قوله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول الآية، على أحد التفسيرين، هو تفسير مجاهد وسعيد بن جبير. والثاني تفسير قتادة: أي يعظموه ويفخموه. نعم،
أي لا تقولوا يا محمد، بل يا رسول الله، يا نبي الله. ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ الآية هذا القائل.
والثاني يرجح، هذا الاحتمال الثاني والراجح.
وقوله: زعم رسولك أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك، قال: صدق. فقوله زعم وتزعم مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب، ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زعم جبريل كذا. وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله: زعم الخليل، زعم أبو الخطاب، يريد بذلك القول المحقق. وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهم، ونقله أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين، والله أعلم.
نعم، زعم شكي بمعنى الشك، ولذا ورد عن ابن مسعود مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد يحتمل التحسين أنه قال: بئس مطية الرجل زعم. فالزعم في اللغة يأتي بمعنى القول المحقق، ويأتي بمعنى القول الذي فيه شك على حسب السياق. فبئس مطية الرجل زعمه، أي الذي ينقل الأقوال من غير تثبت ولا تأكد ومن غير توثق. ولذا كان شريح القاضي رحمه الله تعالى يقول: زعموا كمية الكذب، زعموا كمية الكذب. فالزعم يأتي بمعنى الكذب، لكن جاء في نصوص الشرع وفي كتب أئمة اللغة وعلى لسان الرواة والعلماء والفقهاء، جاءت زعم بمعنى القول المحقق، واستخدم ذلك أئمة اللغة البصريين منهم الكوفيين، وأكثر من استخدام ذلك سيبويه في كتابه الذي هو عبارة عن أصل عند اللغويين، وهو أشبه ما يكون بصحيح البخاري عند المحدثين، في كتابه الذي يسمى الكتاب، الكتاب السيبوي، أكثر من قوله زعم أبو الخطاب، زعم الخليل، زعم كذا فلان من أئمة اللغة. وذكر الإمام الذهبي في السادس من سير إعلام النبلاء في ترجمة عاصم بن سليمان الأحول قال قال حفص بن غياث إذا قال عاصم بن غيث إذا قال عاصم بن سليمان الأحول زعم فهو الذي ليس بشك. فإذا عند بعض المحدثين كعاصم بن سليمان الأحول عنده زعم على وجه التأكد والتوثق وليس فيه أي شك. أي نعم، إذا زعم تحتمل هذا وذاك. ولذا ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم جبريل، وجبريل هو رسول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق إلا بحق.
قال النووي ثم أعلم أن هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه ضمام بن ثعلبة بكسر الضاد المعجمة، كذا جاء مسمى في رواية البخاري وغيره. قوله قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. هذه جملة تدل على أنواع من العلم. قال صاحب التحرير هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله، وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين. ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها، كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة. هذا كلام صاحب التحرير. قال القاضي عياض والظاهر أن هذا الرجل لم يأتي إلا بعد إسلامه، وإنما جاء مستثبتا ومشافها للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
مما آلنا ذكره عند قول أنس نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، زاد أبو عوانة في صحيحه قال وكانوا أجرأ على ذلك منا، أي الأعراب كانوا أجرأ على ذلك منا، فسبب سؤالهم جرأتهم وعدم تربيتهم وتزكيتهم وعدم ممارستهم ومخالطتهم لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل بدأ بالسؤال، فكما سمعتم قال من خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ ثم بعد أن قال له فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال قال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن عليه خمس صلوات؟ قال نعم. قال فبالذي أرسلك، وقبلها الله أرسلك ثم قال فبالذي أرسلك. فهذا رجل رتب وساق الأسئلة على نحو مليح فيه حسن وفيه ما يدلل على عقل وعلى فهم وعلى متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجيب. وهذا الرجل قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، وسأله بعد أن سأله عن الصانع وهو الله عز وجل، وسأله عن رسالته وتأكد من صحتها، سأله عن شرائع الإسلام وعن أركان الإسلام. وفي هذه الألفاظ زيادة لم ترد في الأحاديث السابقة، ففيها مثلا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، وفيها مثلا وزعم رسولك أن علينا صوم شهر، صوم شهر رمضان في سنتنا، في تحديد للصلوات اليوم الليلة وتحديد لرمضان في شهر في السنة. ولذا استنبط الإمام النووي من هذه الأسئلة أشياء حسنة، فنقرأ ما استنبطه ونعلق ثم نزيد على ما استنبطه أشياء إن شاء الله تعالى.
قال النووي: وفي هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم، منها أن الصلوات الخمس متكررة في كل يوم وليلة، وهو معنى قوله في يومنا وليلتنا، وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وفيه دلالة بصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه ذلك، ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية. هذا كلام الشيخ. وفي هذا الحديث العمل بخبر الواحد، وفيه غير ذلك، والله أعلم.
العلماء يقولون سبب الصلاة دخول الوقت، وسبب رمضان رؤية هلال رمضان، وسبب الزكاة النصاب مع حولان الحول، وسبب الحج وجود الكعبة أو وجود بيت الله الحرام. ولذا قالوا متى حال الحول وبلغ المال النصاب وجبت الزكاة، ومتى دخل الوقت وجبت الصلاة، ومتى رؤية الهلال رمضان وجب الصيام، بينما لأن الكعبة واحدة ولا تتكرر فكان الحج واجبا في الذمة مرة واحدة ولا يتكرر، لأن وجودها قائم ولا يتكرر كتكرر أسباب سائر أركان الإسلام. في هذا الحديث بيان تكرر الصلاة في اليوم الليلة، وأن هذه الصلاة في اليوم الليلة أمر لا بد منها، ولو أن الزمن طال فلا بد أن نقدر مقدار اليوم والليلة، وأن نصلي في مقدار كل يوم وليلة خمس صلوات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه خروج الدجال، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا. فلما سأله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقدروا له قدره، سألوه عن الصلاة قال اقدروا له قدره. فالسبب دخول الوقت والتكرر في خمس أيام في اليوم والليلة. وبهذا نستأنس في إجابة من يقنط ومن يقطن في الأماكن التي يكون فيها الليل طويلا والنهار طويلا، أو من يكون في الطائرة ويطول عليه الليل أو النهار، أنه لا بد من التقدير ولا بد من صلاة خمس أيام في كل يوم أو في مقدار كل يوم وليلة. وكذلك الصيام، فهاتان فائدتان. والفائدة الثالثة أن إيمان المقلد يجزئ ويجوز، وليس واجبا إعمال النظر والوقوف على الأدلة القطعية النظرية لا السمعية كما يقول الأشاعرة والمعتزلة. يقولون أول واجب على المكلف النظر في الأدلة القطعية القائمة على الاجتهاد والنظر، وليس القائمة على السمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتحن هذا الرجل وحكم بإسلامه من غير أن يذكر هذه الأشياء ومعرفة المعجزات وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأدلة العقلية القطعية القائمة على النظر على إيجاد الصانع وما شابه. فهذه أشياء لم تكن معروفة في كتب السلف ولم تكن معروفة في عصرهم ولا في وقتهم. فإيمان عوام الناس صحيح وإن لم يعرفوا هذه الأشياء العقلية النظرية المجردة. وسنبط ابن الصلاح وغيره من الشراح هذا الأمر من هذا الحديث. فعوام الناس المقلدين إيمانهم صحيح، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه من خلال أشياء ظاهرة للعيان ومن غير ذاك التفصيل المذكور عند العقلانيين وغيره. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث العمل بحديث خبر واحد، ويتقوى هذا الكلام إن قلنا أنه جاء مسلما، إن قلنا أنه جاء مسلما فحكمنا بإسلامه لبلوغه خبر، لبلوغه خبر الإسلام من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. ولو قلنا أنه كان كافرا وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث إلى قومه وأسلم قومه بخبره، فعلى كلا الحالتين العمل بخبر الواحد يوجه من خلال هذا النص ومن خلال هذا الحديث، سواء قلنا بإسلام ضمام قبل المجيء أو بإسلامه وهو ماثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا العمل بخبر الواحد هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه بدعة وخرافة ما عرفناها إلا في العصور المتأخرة، وما أول من قال بها المعتزلة. وهذا القول القول بأن خبر الواحد يؤخذ به في العقيدة هو قول أهل السنة في سائر الأعصار والأمصار، ولذا ولله الحمد والمنة للآن لم يصنف ولو كتاب واحد فيه ذكر من العقيدة التي لم تثبت إلا في القرآن أو في الحديث المتواتر. كل الكتب التي صنفت وألفت في التوحيد فيها ذكر لأخبار الأحاد، وهذا زعم كما قلنا باطل، ومفاده إلغاء القول بحجية جميع السنة بإطلاق، لأن عصر الرواية قد انتهى وقد فرغنا منه، والأحاديث المتواترة لم تبلغنا بتواتر، وإنما بلغتنا من خلال قول عالم واحد بلغنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بلغنا تواتره من خلال قول ابن حجر أو قول فلان ممن صنف في الأحاديث المتواترة. وآخر من صنف في الأحاديث المتواترة وأجمع كتاب في الأحاديث المتواترة كتاب الكتاني، وهو نظم المتناثر في الحديث المتواتر، وألف الإمام السيوطي كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وألف محمد مرتضى الزبيدي كتابه لفظ اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وهذه الكتب الثلاثة مطبوعة، وحاولوا فيها أن يحصروا الأحاديث المتواترة أو التي قيل فيها أنها متواترة. ففي هذا الحديث إشارة إلى جواز العمل بحديث خبر الواحد في العقيدة، وهذا صواب بلا شك ولا ريب. وهنالك فوائد كثيرة مأخوذة من الحديث، ولا سيما إن اعتبرنا اللفظ الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فمن هذه الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث صبر العالم على جفاء السائل والجاهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه، وبيان ما يلزمه للمتعلم المسترشد، وإجابته لما يرى أنه ينفعه ويحتاج إليه في دينه. فذاك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، أي نعم، وقال له: فلا تجدن علي. ويستفاد من هذا جواز قول ما تدعو إليه الضرورة من خشن الكلام، وجواز الاعتذار منه. إن وجدت شيئا على أخيك فلا بأس أن تذكره، ولكن قدم كلاما حسنا بين يدي هذه الخشونة. فقال له: لا تجدن علي، إني مشدد عليك فلا تجدن علي. وذاك الرجل الذي قام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخطأ أو سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلى الرباعية ركعتين، قال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ولذا قال العلماء: ينبغي للإنسان أن يتلمس العذر ويقدمه بين يدي تخطئة أهل العلم وأهل الفضل، قبل أن تقول له أخطأت، أن تلتمس له عذرا، وأن تخاطبه قبل أن تذكر له الجفاء والخشونة، إن احتجت إلى ذلك أن تجد لك اعتذارا. وأن تعتذر بين يدي هذه الخشونة. والنبي صلى الله عليه وسلم سوغ له ذلك ولا أنكر عليه. قال لا تجدن عقل سل. أي نعم. والفائدة الثالثة الزائدة على ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث جواز التحليف والتأكيد للأمور المهمة والأخبار الهائلة وجواز الحلف في ذلك. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. فالأشياء المهمة والأمور العظيمة يجوز لك أن تستحلف عليها، أن تسأل أخاك وأن تحلفه على شيء تراه مهما، فهذا أمر جائز لا حرج فيه إن شاء الله. ثم من فوائد هذا الحديث ما استدل به الإمام البخاري على جواز القراءة على العالم والعرض عليه والتحديث به، فلما قال ذاك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به من ورائي أقره صلى الله عليه وسلم. فيجوز إن عرض على العالم شيء وقرئ عليه يجوز أن يقره على أن يحدث به هذا الطالب وأن يخبره ممن هو وراءه. هذه فوائد زائدة عدا الفائدة التي ذكرها الحاكم وهي العلو الإسناد والمبالغة في طلب علو الإسناد. هذه الفوائد المستفادة والمستنبطة من هذا الحديث بطريقين، وذكرنا الطريق الثاني لهذا الحديث وهو طريق عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز رواه عن سليمان ابن المغيرة عن ثابت البناني عن قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. وهذه الطريق استفدنا منها قوله في القرآن نهينا في القرآن، واستفدنا منها أن هذه الواقعة قد وقعت في وقت متأخر، لأن قول الله تعالى في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم هي المرادة في قوله هنا في القرآن، وهذه مما نزلت من أواخر ما نزل. المائدة كما هو معلوم نزلت من أواخر السور، وهذه الآية كذلك. فاستفدنا من هذه اللفظة أن هذه القصة قد وقعت بعد سنة 9 للهجرة، واستأنسنا بذلك بأشياء ذكرناها في الدرس الماضي والله أعلم. وفي درسنا القادم نذكر إن شاء الله تعالى الحديث السادس وهو حديث أبي أيوب الأنصاري، وله طرق، له ثلاثة طرق نذكره إن شاء الله تعالى ونعلق عليه في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.